مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف با طا تا. أخونا له سؤالان. السؤال الأول يقول: لقد تزوجت قبل 7 أعوام وفي أواخر شعبان، وقد جامعت زوجتي في بعض أيام رمضان لجهل مني في ذلك الوقت ومن الشيطان لعنه الله. الصيام صعب علي لعدم معرفتي بعدد الأيام وكذلك العتق، فهل يجوز أن أشتري أكياس رز وأعطيها لإحدى الجمعيات الخيرية كصدقة؟ كما قلت لا أعرف الأيام التي صار فيها الجماع، هل ما ذكرته لكم صحيح ويعد كفارة أم أنكم توجهوني بتوجيه آخر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان، في نهار رمضان، بل يجب عليه أن يمتنع عن ذلك، لأن الجماع من المفطرات، كما لا يأكل ولا يشرب هكذا لا يجامع. فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاثة: أحدها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك معصية، والتوبة واجبة من كل معصية. الأمر الثاني قضاء اليوم الذي وقع به الجماع. الأمر الثالث الكفارة، والكفارة مرتبة: أولها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع لقوت بلد من تمر أو أرز أو غيرهما. هذا هو الواجب على من جامع زوجته في نهار رمضان، والصيام عليه واجب وعليها كذلك. أما لو جامعها في السفر فهذا معروف، المسافر له الإفطار بالجماع وغيره، لكن إذا جامعها وهما مقيمان يلزمهما الصيام فإنه يلزمه هذه الأمور الثلاثة: التوبة وقضاء اليوم والكفارة، وهي مثله إذا كانت مطاوعة. أما إذا أكرهها بقوة والشدة ولا تستطع التخلص منه بل أجبرها فلا شيء عليها، وإنما كفارة عليه. وإذا كان كل منهما يعجز عن العتق وعن الصيام فإنه يجزئه الإطعام 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2 قوة بلد من تمر أو برز أو رز، ولا بد من توزيع بين 60. ولو أن الجمعية الخيرية التزمت بذلك وفرقت بين 60 مسكينا فلا بأس، إذا اطمأن إليها وثق من القائمين عليها وأنهم يوزعون ما يعطيهم على 60 مسكينا فلا بأس، إذا كان عجز عن العتق والصيام، والمرأة مثلك ما تقدم. وإذا كنت لا تضبط الأيام فعليك التحري، التحري والظن، فإذا ظننت أنها 5 صمت 5، ظننت أنها 6 صمت 6، وهكذا تعمل بالاحتياط والظن الغالب يكفي ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان المجامع جاهلا أو ناسيا فهذا محل نظر، أما الجهل فالذي ينبغي عدم اعتباره لأن أمر واضح بين المسلمين وليس أمرا خفيا، يعرفه المسلمون أن الصائم لا يجامع أهله في رمضان، فينبغي عدم التعلق بالجهل وعدم الاعتبار بالجهل، بل عليك أن تفعل ما ذكرنا. أما النسيان فالصواب أنه معذور إذا نسي الإنسان، لأن النسيان ليس بالاختيار، والأمر يقع على الإنسان ويغلب عليه وليس باختياره، قد قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ورواه الحاكم والجماعة بلفظ: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. فالناسي معذور على الصحيح إذا صدق في كونه ناسيا، لأن النسيان ليس في اختيار الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. له سؤال لعله يوضح جانبا آخر من جوانب حياته، فيسأل سماحة الشيخ ويقول: في فترة شبابي تمر علينا بعض الأيام فلا نصلي فيها الفروض، الأيام كثيرة سامحنا الله وإياكم، ولقد قرأت في إحدى الصحف بأنه لا بد من قضائها رغم فوات المدة عليها، وذلك بعد الصلوات المفروضة. أنا الآن الحمد لله أصلي جميع الفروض وفي أوقاتها، دلوني على الجواب الصحيح جزاكم الله خيرا.
الواجب التوبة من ذلك وليس عليها قضاء، هذا هو الصحيح من قول العلماء، لأن ترك الصلاة كفر، والكفر لا يعجل له إلا بالتوبة. فإذا ترك الإنسان الصلاة ثم تاب فإنه لا يقضى عليه، هذا هو المختار وهو الصواب، وليس عليك شيء إن شاء الله إلا التوبة، فعليك التوبة الصادقة والندم على ما مضى منك، ولازم أن لا تعود في ذلك، والاستكثار من الحسنات والأعمال الصالحات، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تجب ما كان قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يمنحنا وإياك التوبة الصادقة وأن يعيذنا وإياك والمسلمين من مزارة الشيطان. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذه الفتاوى التي بدأت تنتشر في الصحف والمجلات، سواء كانت الصحف من الداخل أو الخارج، قد يعتمد عليها بعض المسلمين، هل لكم من توجيه؟
الواجب عدم الاعتماد على الفتاوى التي تنشر في الصحف أو تذاع في الإذاعة أو في التلفاز حتى يتأكد المؤمن مما نسبت إليه. فإذا تأكد منه وهو أهل لفتوى فلا بأس، لأن كثير من الناس قد يكذب الآن، قد يلبس عليه، فإذا سمع المؤمن أو المؤمنة فتوى فالواجب أن يتثبت في ذلك، وأن لا يلزم بذلك إلا إذا سمعها من صوت المفتي وهو يعرف صوته، وإلا فلا بد من سؤال المفتي بالهاتف أو بالكتابة حتى يتحقق أنها صدرت منه. وقد علمنا أن كثيرا من الناس يكذبون علي وعلى غيره في فتاوى كثيرة، كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، الذي وقع في الأول من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لا يستغرب أن يقع في وقتنا هذا من باب أولى. فالواجب في مثل هذا التثبت وعدم تصديق من يقول قال فلان وقال فلان وأفتى فلان وأفتى فلان، وهكذا ما ينشر في الصحف قد يحرف وقد لا يكون على وجهه، قد يكون مكتوبا، هذا كله يوجب على المؤمن والمؤمنة التثبت فيما يذاع وينشر من الفتاوى وفيما ينقله الناس حتى يتأكد من وقع على الفتوى من مشافهة صاحبها وسؤاله هل صدرت من هذه الفتوى، سواء كانت مشافهة أو بالكتابة أو بالهاتف، حتى يستيقن الأمر وحتى يحتاط لدينه. الله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذن إذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمدة.
نعم، يزول الإشكال إذا سمع صوته ويفهمه جيدا.
نعم،
يزول الإشكال. أما إذا اشتبه لصوته فليسأل أيضا.
إذن توجيهكم بالنسبة لتلكم الفتاوى في الصحف والمجلات المتعددة؟
نعم، مثل ما تقدم،
وهو
الواجب أن لا يعتمد عليها إلا بعد التثبت من صدورها من أفتابها وبعد العلم بأنه أهل لذلك.
أيوة. إذن يجب معرفة من هو المفتي.
نعم.
فإن كان أهلا للفتوى اعتمدت فتوى. نعم. وإن لم يكن فالأمر غير
بعد غير. سؤاله والتأكد أنها صدرت منه.
بارك الله. نعم. فيكم وجزاكم الله. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول سين ميم ألف. أختنا لها 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستغفار عما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة. كل هذا معروف في الشرع المطهر. ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك أو عجز يمنعه من ذلك وتيسر من يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم، لأن يقرب له تراب في إناء أو في منديل أو في أشياء، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية الوصول إلى جنابة أو بنية الحدث الأصغر. أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن أو نحو ذلك حتى ينقيهما، ولا يلزم الماء. إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنج بالماء كفاه أن يستجمر بحجارة باللبن بالخراب حتى ينقي المحل بمسحات 3 أو أكثر، لا بد من 3 مسحات أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى من الغائط والبول. وإذا فعل ذلك يتوضا وضوء الصلاة بعد ذلك، يتوضا ويصلي إلى آخره. نعم،
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: أسمع بعض الناس يقولون مولانا وسيدنا، هل لذلكم من حكم؟
نعم، ترك مولانا أولى، لأن جاء في بعض الحال النهي عن ذلك، وجاء في بعضها في حق العبد وليقول سيدي ومولاي، فالأولى والأحوط للمؤمن ألا يقولها إلا إذا كان مملوكا يقوله سيده، وإلا فالأفضل والأحوط ترك ذلك، فلا يقول سيدي ولا يقول مولاي. ولما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوي لكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله.
اللهم صل عليه.
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، مع أنه عليه السلام هو سيد ولد آدم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا معروف، وبعد وفاته لا بأس أن يقال وسيدنا، لأنه غير مخاطب بها عليه الصلاة والسلام في بعد وفاته. وإذا قيل سيد ولد آدم أو سيدنا محمد لا بأس بذلك. أما الشخص الذي يخاطب يقال يا سيدي فينبغي ترك ذلك، لأن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قد توجد في حق غيره، فقد يجر هذا إلى الغلو في الشخص، وقد يضره هو أيضا فيعجب بنفسه ويتكبر، فلا ينبغي يستعمل معه أنت سيدنا أو أنت مولانا، بل يستعمل معه شيئا آخر، يا أبا فلان أو يا فلان، بلقبه أو باسمه أو بكنيته، ويكفي ذلك. هذا هو اللي ينبغي للمؤمن. أما إذا قيل فلان سيد بني فلان فلا بأس، كما يقال فلان سيد تميم، فلان سيد أحطان، فلان سيد قريش، يعني رئيسهم كبيرهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما جاء للحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم. وكان يسأل الناس، يسأل القبائل من سيد، من سيد بني فلان، من سيد، يعني من رئيسهم. وقال في حق الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، هذا لا بأس به، إنما المكروه أن يخاطب بهذا أنت سيدنا أو يا سيدي، يخاطب بهذا، لأن هذا قد يكسبه شيئا من الترفع والعجب والتعاظم، وقد يكسب القائل شيئا من الذل والغلو. ولهذا كره النبي ذلك من الناس، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم أن يرضى بالشرك عليه الصلاة والسلام، لكن خاف عليه من الغلو. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذن الأولى كما تفضلتم عدم استعمال تلكم الألفاظ.
يا مولاي يا سيدنا.
بارك الله فيكم. أختنا تقول عن نفسها: الحمد لله رب العالمين، أنا ملتزمة بالحجاب، ولكن والدي كان يرشد ذلك، وسمعت كلام والدي وتركته مدة بسيطة، ثم لبسته وزال عتب الوالد ولم يرفض مرة أخرى، أفيدوني هل سأحاسب عن تلكم المدة التي تركتها أو لا؟
عليك التوبة، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله. والتوبة معناها الندم على الماضي والعزم ألا تعود فيه، وبذلك يعفى عنك إن شاء الله، لأن التائب ذنب كما لا ذنب له. وينبغي أن تعلمي أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالمعصية لا يطاع فيها أحد، لا أب ولا زوج ولا أمير ولا غيرهم، لأن الرسول عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا قال الزوج اكشفي لأخي أو لعمي أو لخالي أو لزوجي بنتي أو أختي وما أشبه ذلك، فلا تطيعين في ذلك. وهكذا لو قال الأب اكشفي للناس أو اكشفي لفلان وفلان وهم ليسوا محارم، لا يطاع، إنما الطاعة للمعروف. وزوج بنت زوجك ليس محرما لك إذا كان في بنت، أما إذا كانت بنتك فزوجها محرم لك، أما بنت زوجك من غيرك فزوجها ليس محرما لك. فالمقصود أنه إذا قال الزوج أو الأب أو العم أو الأخ للمرأة اكشفي أو اشرب الخمر أو استعمل الدخان أو ما أشبه هذا من المعاصي، لا يطاع فيها، لا أب ولا زوج ولا غيره، إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الباكستان، وباعثها أحد الإخوة من هناك وقع في نهاية رسالته ولم يذكر اسمه صريحا. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حد إعفاء اللحية؟ قال بعض علماء باكستان إن اللحية يكفي منها ما يبدو على الوجه، بشرط ألا يظن به أنه إنما هو نتيجة عدم حلقها بضعة أيام، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
ليس بصحيح، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا المشركين. وفي رواية البخاري: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. وعند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: يزل الشوارب وارخ اللحى، خالف المجوس. فامر بارخاء اللحيه وأمر بإعفائها وأمر بتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يوفرها ويعفيها ويوفيها ولا يأخذ منها شيئا ولو طالت. هكذا أمره نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما من تساهل فيها فلا ينبغي أن يقتدى به ولا ينبغي أن يحتج به، لأنه عاصي والعاصي لا يقتدى به في المعصية. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على قبضة، يقبض عليها بيده فما زاد وخرج من تحت يده أخذه، فهذا وقع منه اجتهادا منه رضي الله عنه. والاجتهاد إذا خالف النص لا يقبل ولا من الصحابة، إذا خالف الاجتهاد النص فالنص هو معتبر. فالواجب على المسلم أن يعتمد على النص على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعفي لحيته ويوفرها ولا يأخذ ناسه لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. واللحية هي ما نبتها من الشعر على الذقن والخدين، هذه اللحية، الشعر النابت على الخدين والذقن يسمى لحية، هكذا قال أئمة اللغة كما في القاموس وفي لسان العرب. فعليك يا أخي أن تلزم إعفاءها وتوفيرها وألا تخدع بقول من يتساهل في ذلك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أخونا سماحة الشيخ يقول: عمت البلوى بالتصوير في الفيديو والسينما وما أشبه ذلك، هل لسماحتكم من توجيه؟ وهل تقرون بأن هذا مما عمت به البلوى؟
لا شك أنها عمت البلوى بهذا، ولكن هو البلوى لا تجعل الشيء مباحا وهو محرم. فقد عمت البلوى أيضا بسب الخمر وبالزنا في بلدان كثيرة وفي دول كثيرة، فلا يجوز أن يقال هذا عذر، بل الواجب الحذر مما حرم الله وإن كثر فاعلوه، والواجب الاستقامة على ما وجب الله وإن كثر تاركوه. فالمقدم هو اتباع الحق ولو كنت وحدك من بين الناس. لو أطبق أهل الأرض على ترك الصلاة لا تتركها، ولو أطبقوا على الزنا لا تزني، ولو أطبقوا على شرب الخمر لا تشرب الخمر، ولو أطبقوا على عقول والديه لا تعق والديه، وهكذا. ليس الناس بحجة، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر الفضل يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: وقليل من عباد الشكور. قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالواجب على المسلم أن يتبع الحق وأن يلزم الحق وإن قل أهله، وأن يحذر الباطل ويبتعد عنه وإن كثر أهله، هذا هو الواجب على المسلم. فالتصوير هذا الباب التصوير محرم. النبي عليه السلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وقال: إن أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: وحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صلاة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناخ. وقال علي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لكن إذا دعت الضرورة إلى الصورة صار المسلم في حد العذر، كما قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان الإنسان مضطرا للتابعية مثلا، أو رخصة القيادة، أو الدراسة، ولم يحصل ذلك إلا بصورة، فهو معلوم أن يأخذها مع كراهة، مع كراهة قلبه لذلك، لكنه مضطر إلى هذا الشيء. وهكذا تصوير المجرمين الذين يخشى من شرهم حتى يمسكوا ويقضى عليهم، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه غير ما ذكرنا، وإلا فالأصل تحريم التصوير وتحريم استعمال الصور. كثير من إخواننا أهل العلم قالوا أنه لا مانع من التصوير للقيام بالأحاديث الدينية في التلفاز وفي الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقالوا إن هذا من باب ارتكاب أدى مفسدتين لتفويت كبراهما، وأن جعل التلفاز والفيديو يخلو من نصائح العلماء وأحاديث العلماء يجعل ذلك فرصة لغيرهم مما يتكلم في هذه الأمور ويدعو إلى الباطل ويستنكر عن الحق. وهذا اللي قالوه له وجه، له وجه، وقد فعل بعضهم ذلك وظهر في التلفاز لنصيحة المسلمين والإجابة على أسئلتهم، وهكذا في تصوير الفيديو في الندوات العلمية والمحاضرات العلمية اللي يرى الناس الشخص الذي ألقى المحاضرة والأشخاص الذين قاموا بالندوة ليطمئنوا على أنهم فلان وفلان ويتيقنوا أن هذه الندوة صدرت منهم، لأن بعض الناس قد يشك في حلولها إذا نشرت، وقد لا يسمع أصواتهم وقد يسمعها وتشتبه عليه. فهذا القول له وجه بهذا الشرط، وهو شرط أن يكون ذلك في مصلحة المسلمين ونشر العلم وحفظ الأمن وغير هذا ما يكون في مصلحة عامة للمسلمين. هذا القول له وجه، وأنا لم أفعل ذلك إلا في أوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات أو محاضرات عامة، فقد تصور وأنا من جملة الحاضرين فلا أشد في ذلك نظرا للمصلحة العامة التي قد ينفع الله بها المسلمين. أما أن أصور وأنا وحدي لحديث في التلفاز أو شيء فإلى الآن المقدم عليه، لأن عندي تحرجا من ذلك وعندي توقف في ذلك، عندي بعض التوقف في ذلك. وأما إخواني الذين أقدموا ورضوا بأن يصوروا لهذا المعنى الذي تقدم، فأرجو أن يكونوا موفقين وأنهم معذورون لقصدهم الطيب وحرصهم على نفع المسلمين، والله ولي التوفيق.
الله ولي التوفيق، سدد الله خطاكم ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين، إنه على كل شيء قدير. شيخ عبد العزيز أخونا من الباكستان له أسئلة على المستوى الذي سمعتم، ويسأل أيضا سؤالا ثالثا فيقول: ما حكم قراءة القرآن في المقبرة لإيصال الثواب إلى الأموات؟ هل ورد في ذلك شيء؟ وإذا كان قد ورد فما مدى صحته وثبوته؟ جزاكم الله عنا خيرا.
القراءة في القبور غير مشروعة، وقد ورد فيها آثار غير صحيحة وغير ثابتة ولا يعتمد عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها، وإنما الصلاة والقراءة في البيوت أو في المساجد أو في الأماكن الأخرى التي ليست مقبرة وليست مواضع قذرة، فيصلي في بيته ويقرأ في بيته أو في بيت أخيه أو في المسجد أو في الطائرة والقطار ونحو ذلك. أما في المقابر فلا، لأن الصلاة في المقبرة قد تفضي إلى الشرك، والقراءة في المقبرة قد تفضي إلى الشرك، وقد يقرأ ويتقرب إلى ميت بذلك أو يصلي يتقرب إلى ميت بذلك فيقع الشرك. فالحاصل أن الصلاة عند القبور ممنوعة والقراءة عندها ممنوعة. وما ورد عن بعض السلف في ذلك فيها أحاديث غير محفوظة، النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض السلف لا يكون حجة، فقد روي عن ابن عمر أنه أجاز قراءة عند الدفن قراءة الفاتحة، ولكن ذلك مخالف لظاهر الأدلة الشرعية. فالتمسك بعض ما يروى عن بعض السلف في هذا لا ينبغي، لأن أقوال العلماء تعرض الأدلة الشرعية، فما وافقها قبل وما خالفها ترد. ودلت الأدلة الشرعية على أن المقبرة ليست محل صلاة ولا محل قراءة، ولكنها محل دعاء الأموات وترحم عليهم وزيارة لهم لذكر الآخرة وذكر الموت، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأزوروا القبور فإنها ذكر الآخرة. وكان يقول لأصحابه يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يأمره أن يقرأوا القرآن، وكان إذا زارها عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقية فقط. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ترك ذلك، وأن يمسح الأذنين بماء الرأس. وله اجتهاد آخر كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بين مكة والمدينة، فينيخ حيث أناخ ويسلك حيث سلك، ولم يوافقه كبار الصحابة، ومنهم أبوه، كان أبوه لا يرى ذلك خوفا من الشرك، خوفا من أن يكون وسيلة إلى الخلق. والصواب مع كبار الصحابة مع عمر وأصحابه أنه لا ينبغي تتبع آثار النبي في الطرقات عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا أيضا ويقول شيخ عبد العزيز، عندنا في باكستان بعض أشياء قد كثر فيها الخلاف والشقاق، ومنها ما يسمى حيلة الإسقاط، تفعل للميت قبل دفنه لإسقاط ما عليه من الواجبات، يعطى مبلغ من المال فيدار في دائرة تتضمن عصبة من الفقراء، يأخذه هذا ويهبه لهذا ثم هذا إلى هذا وهكذا إلى أن يتم العمل. ويستدلون لجواز هذه الحيلة إن الحيل مطلقها جائز صحيح أجازه الكتاب والسنة، ويمثلون لذلك بقصة أيوب عليه السلام في أمر الله عز وجل له بالضرب بالضغط تحلة له عن يمينه، وأمثال هذه القصة أشياء أخرى. يقولون فبناء على هذا الحيلة إذا فعلت لغرض صحيح من غير أن يحل بها حرام أو يحرم بها حلال فإنها تكون جائزة، وكما في نظائرها من الكتاب والسنة. والمرجو من سماحتكم الإفادة عن جميع نواحي هذه المسألة كتابا وسنة ودراية، مبينا شأن الاستدلال بالعموميات أو المطلقات على الموارد الخاصة الجزئية كما في هذه المسألة. جزاكم الله تعالى خيرا، المتمني لكم عافية دائمة وعيشة راضية وحياة طيبة مباركة، نظام الدين عبد الحنان.
الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم محرمة، لأن الوسائل لها حكم الغايات. قد حرم الله جل وعلا كل ذريعة إلى المحرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب، فلا يجوز لمسلم أن يفعل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة أو واجب الصيام أو واجب الحج أو غير ذلك، بل يجب عليه أن يأتي الأمور من أبوابها، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه، وأن لا يتحيل في شيء من ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وقد احتال أهل السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت من بني إسرائيل، احتالوا ونصبوا الشباك والجمعة وأخروا السجود يوم الأحد وقالوا ما صلنا يوم السبت، فلم يعذرهم الله بذلك، فدل ذلك على أن الحيل التي تسقط الواجبات أو تفضي إلى المحرمات محرمة. أما حيلة جعلها الله حيلة وشرعها حيلة فلا بأس بها، كما جعل البيع سببا لأخذك مال أخيك بإذن الله والانتفاع به في البيع الشرعي، وهكذا الهبة الشرعية، وهكذا المواريث، فالأسباب التي شرعها الله وجعلها حيلة لإيصال المرء إلى حاجته لا بأس بها، فكل حيلة شرعها الله وأباحها لعباده فلا بأس. أما حيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجب وفعل المحرم من دون إذن من الشارع فهذا لا يجوز، لا في الزكاة ولا في غيرها، والله المستعان.
الله المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها أخ لنا من هناك يقول محمد جاسم بن حمد الصالح. أخونا له 9 أسئلة، يرجو في صدر رسالته أن نعرضها جميعا في حلقة واحدة، عسى أن نتمكن من هذا يا أخي رغم أنه مخالفة لمنهج البرنامج. يسأل أولا سماحة الشيخ ويقول: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وعدة أحاديث أخرى من هذا النمط: لا تعظموني لا تمدحوني. ولكن السؤال هو: يوجد الكثير من الناس الذين ينشئون الزوايا، يقومون بالذكر والمديح ويرقصون ويطرقون على الدفوف ويغمى على بعضهم ويضربون أنفسهم بالسيوف ويلقون أنفسهم في النار ويأكلون الزجاج ويقولون: هذه أعمال تقربنا من الله ورسوله. ولكن هل لهذه الأعمال صلة في الدين، مع العلم أن هناك أناسا في الهند والصين واليابان وليسوا مسلمين يقومون بهذه الأعمال؟ أفيدونا عن هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
أما الحديث فهو صحيح، رواه البخاري في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ومعناه لا تجدوا في مدحي، لا تمدحوني بغير الحق، كان يقال انه يعلم الغيب او انه يعبد من دون الله او انه ينقذ اقاربه من النار ولو كفروا او ما اشبه ذلك. لا تطروني كما اطرت النصارى من مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن الاطراء ما فعله صاحب البردة حيث قال: يا اكرم الخلق، ما لي من أمر بسواك عند حلول الحاج في العمل، إن لم تكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جلة القدم، فإن من جودك الدنيا ونظرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من أقبح القلوب، هذا كفر أكبر. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنكر يوم القيامة، وأنه لا ملاذ للناس إلا هو عليه الصلاة والسلام، وأنه يعلم الغيب ويعلم في اللوح والقلم، وأن الدنيا والآخرة من جوده، كل هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. كذلك من قال في حقه عليه الصلاة والسلام أنه يدعى ويستغاث به ويتقرب إليه بالذبائح والنذور، هذا غلو والطائف زائد لا يجوز، بل هذا هو الشرك الأكبر. حق الله لا يعطى لغيره، حق الله العبادة لا يعطاها النبي ولا غير النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الأعمال التي حدثها الصوفية من الرقص والأغاني وطعن بعضهم بالرماح والسيوف وما أشبه ذلك من أعمالهم الخبيثة، هذه بدع أحدثها الصوفية لا أساس لها، بل هي من المنكرات، والواجب تركها ونهيهم عنها وتحذيرهم منها وعدم مجالستهم وعدم اتخاذهم أصحابا، لأنهم أفطروا على الله في هذا وكذبوا عليه في زعمهم ان هذا دين وانه قرب. فليس ضرب الدفوف والاغاني واستعمال ضرب السيوف او الخناجر او السكاكين او الاشعار المخالفه للشرع ليست قربة لله ولا طاعة لله، بل هذا منكر ولا يجوز أن يتعاطاه المسلم إلا الدف في العرس للنساء خاصة من باب الفرح تضربه النساء، أو الجواري في الأعياد لأنهن صغار لهن فرحة، كما جاء في حديث عائشة في قصة الجاريتين اللتين ضربت الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، هذا لا بأس به وسهلا. وأما يتعاطاه العباد أو الرجال في الموسيقى والأغاني هذا منكر، وفي الصوفية كله منكر، هذا الذي ذكره السائل، فالواجب الحذر من ذلك. ولهذا بسبب طاعتهم للشيطان وتمكن الشيطان منهم يسقطون في هذه الألعاب ويخشى عليهم ويزين لهم الشيطان أن هذا من قرب الطاعات، وهذا من طاعة الشيطان وعبادة الشيطان. نسأل الله لنا وله الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا أيضا، يقوم مثل هؤلاء الناس أيضا أثناء الأعياد برفع أعلام ملونة أي أقمشة مرقعة من مختلف الألوان، ويكتبون عليها آيات قرآنية وأسماء كثيرة منها القطب والغوث الأعظم الجبار العالم أحمد الرفاعي أحمد البدوي عبد القادر الجيلاني، ويرفع هؤلاء الناس هذه الأعلام بأعمدة وهم يطرقون الدفوف ويمشون في الشوارع ويضربون أنفسهم في السيوف، ولكن الأمر الغريب من ذلك أن هذه الأعلام تتحرك كما تريد، أي أنها تطير في الهواء. ما حكم الإسلام في ذلك، وما هو مدى الضرر لتشويه الدين الإسلامي؟
كل هذا منكر مثل ما تقدم، يجب منعهم، يجب على ولاة الأمور منعهم من ذلك، وهذا من تلبيس الشيطان، تعينهم الشياطين على هذه الأفعال القبيحة المنكرة هذه التي يفعلونها من ضرب الدفوف وتسمية هؤلاء الذين يزعمونهم الأقطاب وأنهم كبار، وكذلك ما يفعلون من طعن أنفسهم بالدماء أو السكاكين أو الخناجر أو غير ذلك كله منكر، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى هذه الأمور، بل يجب على ولاة الأمور أن يمنعوهم من هذه الأشياء ويبصرهم بدين الله ويلزمهم بالحق. فالشيخ عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي وغيرهم لا يجب أن يعبدوا من دون الله، ولا يولى فيهم، ولا يدعوا من دون الله، ولا يستغاث بهم، فهم من جنس غيرهم، عباد مخلوقون مرغوب لله عز وجل، لا يجب أن يعبدوا من دون الله، ولا يستغاث بهم، ولا يذبح لهم، ولا ينذر لهم، ولا يجعل لهم بيارق تكتب فيها أسماءهم لتعظيمهم وقطع عبادتهم من دون الله ودعوة الناس إلى الغلو فيهم. كل هذا من عمل ضعفاء البصيرة ضعفاء العقول من الصوفية التي صارت أعمالها تنادي عليها بأنها لأنهم أشبه مجانين، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. يقول أخونا، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أنه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نصلي مثله، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوع بالفعل، هل نحن ملزمون بتنويع الفعل؟
هذا الحديث صحيح، رواه البخاري الصحيح من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلينا أن نصلي كما صلى، فيما حافظ عليه استقام عليه نصلي كما صلى وننوع كما نوع عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله تارة ويدعه تارة هذا يدل على عدم الوجوب وأنه مستحب ولا شديد عليه، أما ما حافظ عليه استمر عليه في الركوع والسجود والقراءة ونحو ذلك فهذا كله فرض، لا بد من قراءة الفاتحة ولا بد من الركوع والسجود ولا بد من تسبيح الركوع والسجود ولا بد من التشهد تحيات إلى غير هذا أنه معروف. والسنة للمؤمن أن يصلي كما صلى، فيطول القراءة في الفجر وفي الظهر ويخففها في العصر وفي المغرب ويطيلها بعض الأحيان في المغرب ويتوسط للعشاء ويقرأ من أوساط المفصل ويقرأ سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة ويقرأ في صلاة الجمعة في السبع والعاشر وفي الجمعة والعاشرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة لأنه فعل هذا وفعل هذا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتأسام في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. هناك أشخاص يقولون أنا أصلي على المذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي، علما بأن هناك اختلافا بين هذه المذاهب في الصلاة من حيث الأوضاع أو القراءة وما شابه ذلك، ما حكم الشرع في ذلك؟
الواجب على المؤمن أن يتحرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يتقيد بشافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي، لا، بل يعتني بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وينظر كلام أهل العلم إذا كان طالب علم، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما قالوا المذهب الفلاني والمذهب الفلاني. كل مذهب قد يخطئ، قد يكون في بعض الأغلاط، لكن إذا سأل طالب العلم أهل العلم أرشدوه، وإن كان يستطيعون الله النظر في كتب أهل العلم وأدلتهم حتى يعلم ما كان موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالف ذلك، فيفعل ما يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ويدع ما يخالف ذلك. الله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ وهناك كتاب عنوانه اللا مذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، هل اللا مذهبية بدعة؟ وكتاب آخر عنوانه السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهبا إسلامي، ما هو رأيكم فيما سبق جزاكم الله خيرا، والكتابان اللذين ذكرتهما لعالم كبير؟
المذهبية ليست العزبة، ومن قال إنه يلزم الناس أن يتمذهبوا مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي فقوله غير صحيح. المذاهب جديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين، فليست لازمة لأحد، إنما هي أقوال علماء اشتهروا ودملت أقوالهم فاشتهرت المذاهب، فأحمد رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله علماء من جنس الثوري من جنس الأوزاعي من جنس إسحاق بن راهوية. فكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو الأوزاعي أو غيرهم، فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ أقوال أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ولكن ننظر في مسائل الخلاف، فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه، وما خالفه تركناه، وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته، ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتمسك به، وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه. وقول من قال مذهبية، هذا إن أراد أن لا يجب تمذهب وليس بلازم فهو صحيح، وإن أراد أن لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح، يجوز أن ينتسب الإنسان إلى أن يكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا لأنه يشاء على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحو ذلك، لا بأس أن ينتسب، الانتساب لا يضر، إنما المهم ألا يقلد ويتعصب، فمتى ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه، لا يجوز التعصب والتقليد الأعمى. فإذا أراد من قال لنا نبيه مراده أن ألا تعصب ولا تقليد أعمى هذا صحيح، أما إن أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه هذا العلم ولا وجه له، إنما المنكر التعصب لزيد أو عمرو ولو قال خطأ، والتقليد الأعمى الذي لا سمعه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا هو الممنوع. وأما كون ينتسب لمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان هذا صواب. وأما السلفية فالمعنى فيها سلوك وسلك السلف في أسماء الله وصفاته والإيمان بها وإظهارها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والأخذ بالدليل وعدم التقليد الأعمى والتعصب، هذا مراد السلفية. فالسلفية هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، الطريقة المحمدية إذا صار أهلها عندهم علم وعندهم بصيرة. لأن قد يدعي السلفية من هو جاهل، فالاعتبار بمن أتقن علم السنة وعرف علم السنة واتبع ما كان عليه الرسول وأصحابه، هذا هو السلفي الذي يعتني بما عليه السلف الصالح ويسير على نهجهم فيأخذ بالدليل ويؤمن بآيات الله وأسمائه وصفاته ويسير على نهج السلف في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله، ويقول إن القرآن كلام الله وليس غير مخلوق، ويقول إنه يرى يوم القيامة وفي الجنة يراه المؤمنون، كل هذا حق، كل هذا قول السلف الصالح وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف الأمة وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فإن كان فاهما وملتزما بما عليه السلف فهو صادق، وإن كان يقوله باللسان ولكنه لا يمثله بالعمل يكون كاربا في قوله، فلا بد من الصدق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: لي صديق مؤمن بالله الحق ويعيش مع عائلة يكسب رب أسرتها المال الحرام، أي من القمار والاختلاف من الناس، علما أن هذه العائلة كما يقال متطورة، أي في إظهار المفاتن والتزين خارج المنزل. يقول: لي صديق مؤمن بالله الحق ويعيش مع عائلة يكسب رب أسرتها المال الحرام، أي من القمار والاختلاف من الناس، علما أن هذه العائلة كما يقال متطورة، أي في إظهار المفاتن والتزين خارج المنزل، وقد وجه هذا الشخص النصائح الكثيرة الكثيرة إلى والده وإخوته ولكن دون جدوى، وهو طالب في مدرسة مختلطة من الشبان والبنات في الصف والمقعد، والبنات يظهرن المفاتن والمغريات أمام الشباب كلهم، ماذا يفعل؟ أيترك البيت وليس له مورد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على هذا الناصح هذا الشاب أن يتقي الله وأن يغادر البيت ويبتعد عن أسباب الفتنة، وسوف يجعل الله له فرجا ومخرجا، إما بالسكن مع الطلبة إذا كان هناك سكن أو بأسباب أخرى. يقول الله سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن أسباب الفتنة. وكذلك المدرسة التي يدرس بها لا يدرس فيها إذا كانت مختلطة، يلتمس عملا يقوم بحاله ولا يدرس في هذه المدرسة، بل يدرس على العلماء في المساجد وفي المدارس الأهلية ليس فيها اختلاط، وليس طلب العلم عذرا لكي يجلس مع النساء والبنات ويختلط بهن، هذا مرض لقلبه ومرض لدينه ومن أسباب هلاكه، فلا يجوز أن يجلس معهن في مقاعد الدراسة ولا يبقى مع أهله ما داموا على فساد وشر. أما النصيحة فيبذلها ويجلس النصيحة ويتابع النصيحة لعله يستجاب له، ولكن لا يجلس معهم ما دام أكلهم حرام وأعمالهم خبيثة، فلا يجلس معهم لأن الأكل ليس من سليم والأسرة غير سليمة والاختلاط بهم فيه ما فيه من الشر، فالواجب أن يغادر في المحل هذا ويحذر، ولا مانع من الزيارة التي يريد بها النصيحة لوالديه وإخوته وأقاربه. أما الأكل والسكن فهل ينتقي إلى محل آخر يسلم فيه على دينه، وسوف يعينه الله ويسهل أمره كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، أكثر من مرة ذكرتم أن التعليم في هذه الأماكن لا يلزم، وعلى الإنسان أن يطلب المحل حتى ولو في الحلقات التعليمية. هذه الحلقات التعليمية التي تذكرون شيخ عبد العزيز ليس فيها شهادات، والشهادة اليوم كما تعلمون ضرورية، وكثير من الناس لم يستطع أن ينال العيش لأنه لا يحمل شهادة. توجيهكم أكثر أنت.
أنا لست أنكر هذا، أعرف أنهم يحتاجون للشهادة، ولكني أعتقد أنها ليست عذرا، ومن يتق الله جعل له مخرجا، ليست عذرا أن يختلط بالنساء وتعلم مع النساء في مقاعد النساء، وليست عذرا ان يختلط بمن يشرك بالله ويعبد غيره ويصبعه ما يغضبه ما يغضب الله عز وجل، فهو يختال لدينه ويعمل ما يستطيع في سلامة دينه ولو لم تحصل له الشهادة. فقد عاش الناس قرونا طويلة ليس عندهم هذه الشهادات، وما ماتوا وما هلكوا بسبب الجوع، فأغناهم الله فضلا ويسر أمورهم. ففي إمكانه أن يتعلم تعلم خارجي يحفظ به دينه، وأما العباد فيصل الأعمال لا تحتاج إلى شهادات، والله سبحانه هو الذي يوفق ويعين جل وعلا. أما أن يبيع دينه بدنياه ويتعاطى ما يكون سببا لهلاكه وقسوة قلبه والانحراف عن الهدى بسبب حرصه على الشهادة الثانوية أو الجامعية، فهذا كله فيما أعتقد ليس عبرة. والله المستعان.
الله المستعان. الواقع الشيخ عبد العزيز قد يناقشنا في هذه القضية.
نعم.
أهل الشهادات اليوم هم الذين احتلوا تلكم المراكز التي تعنى بخدمة الدين والوطن، وغيرهم كما يعلم الله بحالهم. لابد للشيخ عبد العزيز أيضا من مناقشة واضحة في هذا.
أنا أعلم هذا، ولكنه ليس بعذر، ليس بعذر. إذا عرف ولاة الأمور أن الأخيار وأن الطيبين يتجنبون هذه المدارس تغيرت أحوالهم وغيروا أفكارهم وفصلوا هؤلاء من هؤلاء، ولكن لما رأوا الناس ما عندهم مبالاة جعلوها مختلطة فأطاعوا السفهاء وعصوا الله عز وجل في ذلك. لكن لعلهم إذا رأوا الناس بجد والبعد عن هذه المدارس لعلهم يستجيبوا لدعوة الحق فيفصلون هؤلاء عن هؤلاء. الله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.